أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة العاشرة، وفيها فروع. الفرع الأول بأنه، عليكم السلام، بعد ثبوت أن المفضات يجب على المفضي أن ينفق عليها إلى آخر حياتها، فهل يكون نشوزها موجبا لسقوط النفقة أم لا؟ عليكم السلام. هناك تعليقة على العروة للسيد الجلبيجاني رحمة الله عليه مهمة، حيث ذكر أنه أن السقوط بالنشوز منتف لانتفاء موضوعه. السقوط بالنشوز منتف لانتفاء موضوعه، وهذه التعليق بحاجة إلى توضيح. تارة نبني على أن النشوز ليس له إلا محقق واحد، وهو ترك التمكين الكامل، هذا هو النشوز. إذا بنينا على هذا الاحتمال، الأمر حينئذ في هذا الفرع في غاية الوضوح. لا يعقل أن يكون ترك التمكين الذي هو بأمر الشارع موجبا لرفع الحكم الذي أثبته مع تحققه، فهذا معنى قوله لا يكون النشوز رافعا للإنفاق لعدم موضوع للنشوز، لأن المفروض أن ترك التمكين حصل بأمر من الشارع لا يجوز له أن يقاربها. ففي الوقت الذي حكم فيه الشارع بعدم جواز المقاربة حكم بالإجراء عليها، والنشوز لا يحصل إذا كان بحكم الشارع. ولذا المرأة في الحيض لو منعت زوجها من مقاربتها لا تكون ناشزا، لأن هذا بأمر من الشارع، فلا موضوع للنشوز. هذا الاحتمال الأول، أن يكون النشوز لا يحصل إلا بماذا؟ بترك التمكين الكامل. الاحتمال الثاني، أن يكون النشوز له أكثر من محصل كما يحصل بترك التمكين، يحصل بالخروج من البيت من دون إذنه. فهنا لا يتم ما ذكره السيد القلبيقاني رحمة الله عليه، لأنه بحرمة التمكين في المرأة المفضات يبقى هناك محصل آخر للنشوز، وهو داخل تحت الاختيار، فلا يقال لا يوجد له موضوع، لا بد من دليل آخر. الاحتمال الثالث أن تكون هذه المحصلات الأخرى غير التمكين ترجع إلى التمكين، كما لو كان نظر الفقيه في اشتراط الإذن في الخروج ناشئا عن حقه في التمكين، فعلى هذا الاحتمال الثالث يرجع إلى الأول. إذن صار واضحا ما ذكره السيد القلبيقاني. وعلى كل تقدير ما ذكره هذا السيد يبتني على الالتزام بماذا؟ بحرمة الوطء، لأنه إذا ما التزمنا بحرمة الوطء مؤبدا فحتى التمكين يحصل به النشوز، فلا يكون من باب انتفاء الموضوع. واضح؟ يعني مبنى كلام السيد قلبيقاني ما هو؟ أنه باني على أنه المرأة المفضات يحرم وطؤها مؤبدا، أما إذا أنكرنا هذا كما هو الصحيح وكما هو المختار فلا يتحقق ماذا؟ النشوز. كيفما كان فعلى تقدير تحقق النشوز فالأمر مشكل، أنه لو نشزت هل يسقط عنه الإجراء أو لا يسقط؟ وذلك لوجود جهتين. الجهة الأولى أن مقتضى إطلاق الدليل الدال على وجوب الإجراء عليها إلى آخر حياتها أن لا يسقط الإجراء بالنشوز، مقتضى الإطلاق صحيحة الحلب التي أمرت بالإجراء عليها سواء نشزت أم لم تنشز، مقتضى الإطلاق. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الإجراء على المرأة المفضات حكمه حكم الإنفاق من جميع الجهات، خرج منه تحقق النشوز بالمنع من الدخول على تقدير الحرمة، فيكون منتفيا بذاته هنا، فيبقى غيره مشاركا للنفقة على الزوجة في تمام الأحكام. ففي المورد الذي يتحقق النشوز ينبغي أن يقال حكمه حكم ماذا؟ المرأة العادية، تسقط عنها النفقة. هذا هو وجه التردد في الفتوى والإشكال في الفتوى، أن من جهة صحيحة الحلبي مطلقة، ومن جهة هذا الإجراء هو الإنفاق، حكمه حكم النفقة على الزوجة بالطرق العادية، ففي كل مورد يتحقق النشوز تسقط هذه النفقة. ولكن الصحيح هو القول بعدم سقوط النفقة بالنشوز، وذلك بعد أن ثبت لنا سابقا بأن الإجراء على المفضات لا يتقيد بكونها بقيت على حباله، بل يجب عليه الإجراء عليها وإن خرجت عن حباله، بل على رأي المشهور وإن تزوجت من غيره. نعم، هذا نحن لم نحكم به، ولكن لو خرجت عن حباله يجب عليه الإجراء. وبمقتضى مناسبات الحكم والموضوع فهمنا أن الحكم بالإجراء كان في مقابل ما فوته عليها من الحق الجنسي، فما دام هذا الحق الجنسي مفوتا عليها يجب عليه الإجراء، وليس الإجراء على المرأة المفضات في مقابل حق يؤديه الزوج، في مقابل حق يستوفيه الزوج، بحيث لو منع عن استيفائه يسقط وجوب الإجراء. واضح صار الفكرة؟ يعني شوف، المرأة العادية النفقة عليها في مقابل حق يستوفيه الزوج، فإذا فوتت عليه هذا الحق مقتضى المقابلة أنه لا يجب عليه النفقة. أما فيما نحن فيه، المفروض أن الإجراء عليها لا في مقابل حق تؤديه المرأة للزوج، بل في مقابل ما سبب لها من أذية، وهذه متحققة، نشزت أم لم تنشز. فبناء على ذلك الصحيح كما استقربه في العروة وعليه أكثر المحققين عدم التردد، بل الفتوى بأن النشوز لا يكون مسقطا لهذه النفقة التي وجبت بالإفضاء. هذا هو الصحيح في هذا الفرع. طبعا هناك في عبارة الماتن في هذا الفرع حيث قال: ولذا تثبت، يعني علل الثبوت بقوله ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير. هنا كان يجب عليه أن يقول على الأحوط. ليش؟ أن هذه المسألة العاشرة. في المسألة الثانية هناك صاحب العروة يقول على الأحوط، تفهمنا؟ فلا ينبغي ربما إطلاقه هنا اعتمادا على ما تقدم في المسألة الثانية. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني في أن وجوب الإنفاق هذا هل يتقدم على نفقة الأقارب أم لا؟ توضيح هذا الفرع، لو فرضنا أن نفقة الفرد عبارة عن 100 وهذا الرجل لا يملك أزيد عن قوت يومه إلا 101 وعنده امرأة مفضات وعنده أخت أو أم أو أب أو ولد الأقارب الآخرين، بحيث لو صرفها على أحدهما لا يستطيع أن ينفق على الآخر. في الحالات الاعتيادية قدم الفقهاء نفقة الزوجة على غيرها من نفقة المحارم والأقارب، فهل الأمر فيما نحن فيه كذلك أم لا؟ واضح هذا الفرع الفقهي؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه استشكل في التقدم، وذلك لأنه في المقيس عليه وهو الزوجة الاعتيادية إنما تقدم نفقتها على الأقارب لا لنص خاص وإنما لأجل الإجماع. ما عندنا رواية تقول الزوجة تقدم على الأم وعلى الأخ وعلى الأب، وإنما لتسالم الفقهاء على ذلك. فحينئذ تسريت هذا الحكم إلى نفقة المرأة المفضات يكون بأحد طريقين: الأول قيام دليل على تنزيلها منزلة النفقة على الزوجة العادية، يعني تأتي رواية أو آية تقول أن الإجراء على المفضات من جميع الجهات حكمه حكم النفقة على الزوجة، فإذا قام هكذا دليل نقول حينئذ تقدم على نفقة الأقارب تطبيقا لكبرى وصغرى. الكبرى هذا الدليل والصغرى قيام الإجماع على ماذا؟ على أنه في الزوجة تقدم على نفقة الأقارب. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يكون الدليل الدال على تقدم نفقة الزوج على الأقارب له إطلاق يشمل ما نحن فيه. إذا له إطلاق يشمل ما نحن فيه حينئذ يتم. وكلا هذين الطريقين لا مجال لهما. أما الأول فواضح، ما عندنا هكذا نص ينزل الإجراء على المفضاط منزلة النفقة على الزوج، ما عندنا. وأما الثاني فباعتبار أن الدليل هو الإجماع وهو دليل لبي لا إطلاق له يقتصر فيه على القدر المتيقن، فإذا حينئذ لا يمكن لنا أن نلتزم بأن نفقة المفضاط تقدم على نفقة الأم مثلا. هذا البيان ما موجود في كلام السيد الخوي، وإنما صغته بهذا الطريق حتى يصبح الصياغة صياغة فنية. وحينئذ يصبح ما نحن فيه محل إشكال، لا نستطيع أن نلتزم بأن نفقة الزوجة تقدم على نفقة الأم، لابد أن نفتش عن حل آخر. البعض حاول عن طريق آخر، أو في الواقع ترجع هذه المحاولة إلى الطريق الأول بالدقة، بأن يقال عندنا دليل يقتضي تنزيل نفقة المفضات منزلة نفقة الزوجة. هذا الدليل يرجع إلى أن هذه النفقة هي دين، في ذمة من وجبت عليه، فهي ثابتة بالوضع، ونفقة الأقارب ثابتة بالتكليف. ولذا في نفقة الأقارب لو أنه أعسر يوما وأوسر يوما آخر، ففي يوم الإيصار لا يجب عليه أن يجبر ما فاته في يوم الإعصار. هذا يكشف على أن النفقة في الأقارب ليست وضعا وليست دينا ثابتا في الذمة، وإنما هو مجرد تكليف، وبما أنه كان معسرا سقط عنه التكليف، ففي يوم جديد تكليف جديد. أما النفقة على الزوجة ليست صرف تكليف، بل هي حكم وضعي، يرتبط بضمان احتياجاتها. ولذا لو أعصر يوما وأيسر آخر يجب عليه في يوم الإيصار أن يجبر ما فاته في يوم الإحصار. هذا بتمامه يصدق في الإجراء على الزوجة المفضط. لأن هذا الفعل وهو الإجراء في مقابل ما فوته عليها، فهناك شيء مضمون في الذمة، فهو دين. فهذا الدليل لا يفرق فيه بين الزوجة العادية، بين النفقة على الزوجة العادية وبين النفقة على المفضات. فيجب حينئذ ماذا؟ أن تقدم على نفقة سائر الأقارب. هذا البيان طرحه السيد الخوئي رحمة الله عليه كإشكال على ما تبناه. ما الذي تبناه السيد الخوئي؟ تبنى السيد الخوئي أنه لا، ما في دليل على الإلحاق. هذا الآن هذا البيان يقول لا يوجد دليل على الإلحاق. حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه يرجع إلى أنه كي يتم هذا البيان لابد من صدق الموجب الكلية. بحيث يكون هناك تساوي في الصدق بين النفقة على الزوجة والنفقة على ماذا؟ على المرأة المفضاة، والموجب الكلي نقيضها سالبة جزئية، والسلب الجزئي يصدق ولو في مورد، شل بالضروري عشرات الموارد ولو في مورد. وهذا عندنا عدة موارد لا يصدق هذا المدعى، يأتي تحقيقه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
النفق على الأقارب ده حكم تكليفي، والنفق على الزوج حكم وضعي، لكن لم يبين كيف تقدم هذا الحكم على هذا الشخص. يعني مجرد هذا تكليف
باعتبار رجع إلى الدين.
لو رجع إلى
الدين، رجع إلى الدين، الدين يجب أداؤه.
لكن يجب أداؤه متى؟
يعني الآن.
الآن
يعني الآن. الآن هكذا. إذا كان لي لك دين علي، والشيخ له دين علي، وفي هذا اليوم أعصرت، الإعصار يؤجلني، لا يسقط عني هذا الدين. هذه مقدمة مسلمة.
مرجع لأني لست قادرا على الإنفاق على الأقارب.
كيف؟
يعني مرجع لأني لست قادرا على الإنفاق على الأقارب. إذا كان علي دين للزوجة، فمعناه أنه هو هذا دين مستوفى مما لدي من مال، إذا أنا لست قادرا على الإنفاق على الأقارب. مرجع هكذا.
أي هو هذه مقدمة المطوية هي هذه.
وسؤال عن
مقدمة
المطوي.
ها؟ هو أدري.
المطوي. خليها مطوي.
لا تنال إن شاء الله القاعدة. يعني.
الله.